لا شك حتى الآيات القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، ما في شك. كذلك الأحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومميز، لا شك فيه. نعم. ولولا هذا صار كل عالم، لولا وجود العقبات هذه والتمييز بين هذه الأمور صار العلم سهل، كل يطلع عالم، كل من درى يصير عالم. لكن هذه الأمور لا يتنبه لها إلا العلماء، إلا الراسخون في العلم. هذه صعبة، العلم ليس للشيء السهل، لازم ضبط هذه الأمور ومعرفة قواعد العلم وأصول العلم وضوابط العلم، هذا يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى تفقه وإلى ذكاء وإلى فطنة. لكن مثل العلم سهل، يعني مثل الجرائد تاخذ جريد وتقرأ وتصير صحفي، ما شاء الله تصير صحفي ممتاز وتقرأ الجرائد. كذلك لو أن كتب العلم يعني مثل الجرائد تطلع عالم بمجرد ما تقرأ، لكن لا، العلم صعب، له أبواب وله قواعد وله أصول وله ضوابط، لكن لازم نتمشي معه. هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل. نعم. هل الأصل يقول لأن أصل الخف يطلق على الجلد، والرصة تقتصر على ما وردت فيه، يقتصر على الجلد، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن الجمهور على أن كل ما لبسه الإنسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين أنه يمسح عليه، حتى على عند الإمام أحمد حتى على الجوارب، الإمام أحمد حتى على الجوارب يمسح لوجود المشقة في الجميع. نعم. ولورود الأدلة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين. نعم.
إذا تطهر
ثم لبسهما ثم على الطهارة الأولى. إذا تطهر ثم لبسهما ثم على الطهارة الأولى. هذا جائز؟ لا ولا تبدأ، يعني إذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على الطهارة، ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما، فإن الحكم يبقى. لا بس، إنما الكلام إذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، خلعهما بعد الحدث، إنه لا يمسح عليهما انتقاض الطهارة، يكون لو لبسهما على غير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلتهما طاهرتين، ويقول إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه، فالذي أحدث ثم لبس هذا لا
يبقى.
لا ما تلبس، من مسح بعد حدث، لا يكون البداية إلا من مسح بعد حدث. أما لو مسح في تجديد ما يصح. إيه إذا نزع قبل الحدث ما يصل بالمسح، ثم لبسه وعلمه يعني لأنه لبسه مع طهارة.
يقول
قضية الشريف إذا لم تظل الشراب ثم لبس على الخفين وهما القيمة الجزمة، فهل يكفي أن ينفع على الجزمة وهل يختلف الحكم فيما لو أخذ الجزمة على غير طهارة؟ فإننا اتفق بإدخال الشراب على طهارة، وله أن يلبس الخفين، ثم إذا لبس الخفين على الزورين، فإن كان بدأ المسح على الزورين فإن الحكم يتعلق بالزورين ولا يمسح على الخفين، لأنه يعني بدأ المسح على الزورين يكمل المسح عليهما إلى ثمانية. أما إذا كان لبس الخف قبل المسح، لبس الخف قبل المسح فهو مخير، إن شاء أن يمسح على الأعلى ويستمر معه ولا يخلعه، وإن شاء أن يمسح على الأسفل ويخلع الأعلى متى شاء، هذا أيسر له، هذا أيسر له. لكن إذا بدأ المسح على الأعلى فإن الحكم يتعلق به، فلو خلعه بطل وضوءه. نعم. لكن تحت الرواية السافر. أي نعم، ما شاء الله. نعم. الفقهاء يقول إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، أما لو لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتان. نعم. ها؟ يمسح عليهما لكن ما يخلعهما، إذا بدأ المسح على الكنازل ما يخلعهما، لأن يعني الحكم تعلق بهما. أما لو مسح على الجوارب فله أن يقلع الكنابل، ما يخالف، تعلق الحكم بالجوارب. يصير يصير الخفاف على قياده حمل عليه تماما. له الحق أن يمسح على الجزمة لكن يستمر معه، وله الحق أن يمسح على الجوارب ويقلع الجزمة. يكفي ستر لما تحتها، اللي تحتها سافر.
نعم.
هنا الأخذ بالإفطار أولى، الأخذ بالإفطار أولى من الأخذ بالعزيمة الذي هو الصيام في السفر.
نعم.
الإفطار أفضل له ولو كان قليلا، الإفطار أفضل له ويصام وهو جائز، إلا عند الظاهرية، الظاهرية يقولون المسافر لا يصح صيامه، لو صام فصيامه غير صحيح، لأن الله لم يوجب عليه الصيام وإنما أوجب عليه الإفطار، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى، يقولون الله أوجب عليه الإفطار، فلو صام لا يجزيه، الجمهور يقولون لا، يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار، وهو إفطاره أفضل، لكن لو صام صيامه صحيح، ويقولون الآية فيها تقدير، إن كان منكم مريضا أو على سفر فيه تقدير فأفطر، فعدة من أيام أخرى فيه حد مقدر. نعم. يجوز من الإفطار يجوز من الصيام سواء كان الوقت قصيرا أو طويلا، وهو ينظر في أمره، إذا كان المسافة قليلة مثل طالب الرياض يبي يأكل جدة مثلا بعد ساعة يقول أنا ما وفرت يشق علي القضاء بعد ذلك كون يستمر صائم لأن ما عليه مشقة هذا ما في فرق قد يكون الأفضل لهم يستمر خصوصا وأنه سيلزمه الإمساك آخر اليوم إذا وصل يلزمه الإمساك يقول ما دام يلزم الإمساك إذا وصل أنا في نفسه لكن تبون تلزمون الإمساك إذا وصل آخر اليوم ولا لا وأيضا القضاء يشق عليه أنا أكون يصوم من الآن أحسن ما يخالف صم قد يكون الصيام أفضل في حق هذا نعم إذا كان له إقامة إذا وصل إلى بلد هذا ما فيه إشكال يلزم الإنسان إذا وصل إلى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على أربعة أيام يلزمه الإنسان خيرا نعم
ما هي شروط اللازمة
للمسح على الكفر وثلاثة الجوار؟ ما هي شروط اللازمة للمسح على الكفر؟ الشروط اللازمة للمسح على الكفر من أبرزها وأوضحها أن يلبسها بعد تمام القرار أن يدلت عليه الأدلة أدخلتهما طاهرة إذا تطهر أحدكم فلبس خفين هذا واحد الشرط الثاني أن يكون الكف وما في كفه مباحا ما يقول من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الميتة هذا ما هو مباح لسه فلا يجوز المسح عليه أو لا يكون مغصوبا يكون هذا الكف مغصوبا مثل غيره لا يجوز المسح عليه لأنه مغصوب ليس ملكاً له الشرط الثالث أن يكون الخف من مادة طاهرة من مادة طاهرة فلو كان الخف مصنوعاً من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الكلب أو جلد الميتة على القول لأنه لا يظهر بالدبار فإنه لا يمسح عليه لأنه نجس العين لا يجوز المسح على نجس العين ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الملبوس ثابتا على الرجل ثابتا على الرجل لا ينخلع بمشيه أو يخبط بمشيه إن كان إذا مشى خبط فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ثابت والخف المعروف الذي وردت به الأدلة يكون ثابتا على الرجل وما رخص في المسح عليه إلا لثبوته لأن نزعه ونقضه يشق أما الخف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل تنزعه تغسل الرجلين يحتاج الى رخصه نعم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف سافرا لما تحته سافرا لما تحته فلا يكون ما تحته مرئيا اما لشفافته واما لانه مشقق او مخرق فروقا كبيرة يبدو منها بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه لأنه إنما يمسح على الخف الذي يستر لا الخف الذي لا يستر نعم إلى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء وكذلك أن يكون المسح في المدة لا يخرج عن المدة وهي يوم وليلة للمقيم ثلاث أيام للمسافر هذا من الشروط أيضا يكون المسح داخل المدة نعم حد الوجه من ملابس شعر الرأس المعتاد من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحين واللبن توفر العمامة عن بقية الوجه لأن الوجه فرضه الغسل توفر العمامة ما تخليها تلك لشيء من الوجه لا مطار لا إشكال وغيره من المطارات إذا كان المطار خارج البلد فإنه يستدعي السفر منه إذا خرجت منه تكون مسافرا ولو مثل المطار يعني خارج البلد. أما إذا كان المطار داخل البلد فإنه يعتبر من البلد، لا يبدأ السفر منه حتى تستقل الطائرة أو تخرج عن البلد. مطار الملك خالد الواقع إنهم الآن خارج البلد، خارج البلد، وإن كان بعض طلبة العلم عنده إشكال في هذا، لكن الواقع أنه خارج البلد، البنيان دونه والمطار محمي الآن، ما حول البنيان محمي به يشبوك ولا يبنى حوله، فهو خارج البلد. نعم. ها؟ اي نعم، لا هو خارج البلد، خارج البلد. لأنه ممنوع من السفنة قريبا منه، محوط بشبوك وحماية. نعم. ما يطلق عليه الخف المخرق، ما يقال خف كذا، يقال خف مخرق، خف مشقق، لازم يقيد. لو انك قلت خف واطلق صار فيه تدليس وغش للذي تخبره او تشتري له هذا الشيء، لازم تقيد يقول خف مخرق خف مشقق. فإذا أطلقت صرف إلى السليم، الإطلاق يصل إلى السليم. نعم.
ويتنزل
على جواب
النفس على
جواب لأنها مقيسة على في حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، في حديث أخذ به الإمام أحمد رحمه الله مسح على الجوربين. نعم. لكن المصنف ما ذكر في البلوغ موجود ولا في المنتقى؟ نعم مخير، إن شاء يمسح على النعلين وإن شاء يمسح على الجوربين، لكن إذا مسح على النعلين يستصحبهما ولا يتبعهما. نعم النعلين ما يستر على الرجلين، يستر على الرجلين. نعم.
ليس
لمن يكون سفره لمدة معينة كدراسة جامعية، ما كان في الفصل الذي يحمل الصورة نفسها والصيام وخلاف الجمعة. حكمه أنه إذا نوى إقامة الحجيج على أربعة أيام، سواء للدراسة أو للتجارة أو لسفارة أو لغير ذلك، أنه يأخذ حكم المقيمين، فلا يفطر في رمضان ولا يفصل الصلاة ولا حكم المقيم، يرجع إلى حكم المقيمين. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. الأصل في المقيم أنه يصوم وأنه يقضي الصلاة وأنه يمسح يوم وليلة، هذا هو الأصل، كيف نخرجه عن هذا الأصل؟ نعم. يقول يمسح المقيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، والله جل وعلا يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل تسمي هذا الذي مقيم أربع سنين أو خمس سنين للدراسة تسميه مسافر؟ ما أظن أحد عاقل يسميه مسافر، سميه مقيم ولا لا؟ يسميه مقيم. السفير طيب، سفير الحكومة اللي يروح ويأخذ سنين، قد يأخذ عشر سنين عشرين سنة، تقول إنه مسافر ولا تقول إنه مقيم؟ هذا ما في جدال، يعني معروف واضح، أي يقول إنه مسافر هذه مكابرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مكث في تبوك 20 يوما، ومكة 8 أيام وعشرة أيام عام الفتح، يقصر الصلاة. لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي إقامة في محددة، بل جلس ينتظر العدو. في مكة جلس ينظم لغزوة حنين، لغزوة حنين، لأنه بلغ عنها واجب تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جلس ينظر، ما جلس يريد إقامة. وكلام في تبوك جلس ينتظر العدو، ينتظر العدو الروم، ما نوى إقامة محددة، ما يدري العدو متى يجي، ما يدري أي ساعة يجي، فهو لم ينوي إقامة محددة في غزوة الفتح ولا في غزوة تبوك، وإنما جلس في الغزوتين ينتظر العدو، وانتظار العدو غير محدد. نعم. ابن عمر أقام لوجود المانع وهو الجليد، وهو الجليد والثلج، ما نوى إقامة، لكنه نوى أن يبقى حتى يزول هذا العدو ثم يسافر، وما نوى إقامة مثل الذي ينتظر العدو، ما يجب أن يزول. نعم. ها؟ ولا غلب على ظنه ما دام ان منعه الاقامه، وانما منعه مانع من السفر، هو يجري السفر لكن منعه مانع، هذا هو حكم المسافر. لكن انسان جاء الى بلاد يدرس وتاجر او شرع عظم يشري مسكن يجي يجلس 4 سنين 5 سنين يسمونه مسافر في هذه الحاله، هو مسافر.
ما نزل
بنيان
ولا
أقام
في
محل إقامة العرب؟ لا عليه، ينزل بنيان ما يخالف، أو ينزل في بر أو في خيمة ما يخالف، لكن الشان في أنه نوى إقامة محددة أو لم يكن، حتى لو نزل بالبر، لو نزل بالبر في خيمة ناوي 5 أيام أو 6 أيام، هل ينتقل سفره؟ يعتبر مقيم. نعم. إقامته في مكة في حجة الوداع، قدم صريحة رابعة ولا تحرك للحج إلا 8 أيام، هذه لا شك أن الرسول نوى الإقامة فيها، وما زاد عليها فهو مشكوك فيه، والأصل التزام أحكام الإقامة. نعم. ها؟ في الطريق؟ نعم في الطريق يقصر ويفطر طريق بين أهله وبين البلد التي سافر إليه. إذا وصل البلد لا، إذا وصل البلد صار مقيم، لأن البلد لأن محل إقامته وأهله فيها. نعم. ثمانون كيلو ما ترجع إلا من خارج البلد، من خارج البلد ما تحصله إلا من خارج البلد، ما ترجع المسافة إلا من خارج البلد. فإذا كان إذا خرج من البلد بقي 80 كيلو فأكثر يصير مسافر، إذا كان ما بقي إلا 60 كيلو فهو لا يعتبر مسافرا، ولو كان سافر مثل البلد مثل الرياض، مثل الرياض مسافة 40 كيلو داخل البلد كلها يمشي يشير، افرض انه ساكن انشويه وراح يبيع البصري، كم يبي يسير بالرياض؟ كم يسافر يسير بالرياض؟ حوالي 40 كيلو او 60 كيلو، هذه كلها ما يحتاج لانه داخل البلد. نعم. إذا جاء إلى أهله يلزمه الإتمام والإمساك في رمضان، لأنه جاء إلى أهله، إلى أهله فهو مقيم. نعم.
الذي
يعمل السائق فقط، فهل يصدق ويسرق رخصة حتى وإن كان هذا عمل جاهلا، وماذا عمل يؤخر؟ نعم، الذي صاحب السيارة اللي تردد في الطريق أولى بالرخصة من اللي يسافر مرة في السنة أو مرتين، المشقة عليها أكثر، فله الإصرار وله القصر، لأنه أحوج إلى قصة لكثرة أسفاره، إلا إذا كان سفره دائما ليس له بلد، مثل الملاح يقول الملاح صاحب السفينة هذا ليس له بلد، أهله معه وهو لا ينوي الإقامة في بلد، هذا حكم المقيم، يعني حالته دائما حال السفر ليس له بلد يقيم فيه، هذا يعتبر مقيما فيلزم الصيام ويلزمه، لأنه ليس لسفره نهاية، بخلاف الذي ينوي الإقامة في بلد ولو بعض السلف فهذا ليس غير متعلما يترخص، وبل هو اولى بالرخصه سافر الا مره في السنه او مرتين، لان المشقه على هذا المتردد اكثر، المشقه تجلب التيسير. نعم. الخامس لا وجد رمضان في اخر القضاء عندما يجوز يقضي بعد رمضان الاخر اذا كان المعلوم بين رمضانين ما تمكن من القضاء، يجوز لاخره الى بعد رمضان الاخر ورمضان ثاني وثالث ما دام العذر موجود يجوز لي وقت. نعم.
إذا وطئ الرجل
وطئ الحائط
فهل عليه
كفارة؟ إيه نعم، صحيح عن الكفارة. إذا وطئ في الحيض فعليه كفارة، لأنه وجد دليل بذلك وهي دينار أو نصف، يعني مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب أو نصف مثقال، أو ما يقابله يقابل الصرف هذا من النقود الأخرى تصدق به، هذه الكفارة. نعم.
وهذا السائل يقول ما هي الدروس التي تقال
لكم حيث اني لم اجد من يدلني على ذلك؟ في جدول مكتوب، في جدول تاخذ نسخه منه، ورسلت يوم الجمعه ليله السبت ويوم الاثنين ليله الثلاثة ويوم الاربعاء ليله الخميس. نعم.
يقول احنا غيرت هذه المراه من اربع قضيعات وكانت حامل 20 يوما، فهل تجد الرضاعه وهل يحصل الرضاعه قضيه يحكم من
الرضاعة
ما
يحكم
من
النسب؟ أربعة قضية.
وكانت حاملة 20 يوما.
فهل تجوز الرضاعة؟
وهل
يصدق للرضاعة
الحديث
يحكم
من
الرضاعة
ما يحكم من
النسب؟ إذا جرى لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها، صار ابنا لها، سواء كانت حاملا أو غير حاملا. إذا دار لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات سأفتح في الحولين فلها حكم الرضاعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سواء كانت حاملا أو غير حامل، أو كانت مضيعا أو كبيرة أو صغيرة. نعم. المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات. نعم.
وقال
هذا معلوم، اعتبر هذا حالة عذر، يكمل الصلاة مع إمامه وإن كان الإمام سلم فهو يقوم ويأتي بما ترك من الصلاة، إن كان إمامه سلم يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة يقضي يكمل الصلاة والحمد لله، وإن كان الإمام لم يسلم فإنه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الإمام، لأنه يعني معذور في حكم انفصاله عن الإمام في حالة عدم سماع صوت الإمام يعتبر معذورا. نعم. صلاته صحيحة وعليه أن يتمها ولا عليه شيء إن شاء الله. نعم.
هل يجوز
لمن يلبس
عمارة أن
يلبس عدسات مدورة؟ هذا يرجع إلى رأي الطبيب، إذا قرر الطبيب أن هذه العدسات تصلح له وأنه بحاجة إليها ما في مانع، يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة. الحمد لله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر. الله أكبر. يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. لما فرغ من بيان احكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة، أردف ذلك بباب نواقض الوضوء من أجل أن يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم. ونواقض الوضوء جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، اسم فاعل من نقض الشيء إذا حله، فالنقض حل المبرم، هذا في اللغة، فالنقض حل المبرم، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاها، يعني حلت غزلها بعد إبرامه. والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء كما جاءت في الأدلة، مبطلاته كما جاءت في الأدلة. وأول هذه الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تفرق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رجعوا أبو داود، صححه الدارقطني وأصله في مسلم. قوله كان أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله جمع صاحب أو صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، يعني لا بد من ثلاث صفات، لا يسمى صحابيا إلا بثلاث هذه الصفات. أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينه أو لم يره كالأعمى مثلا، مهم أنه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. فالذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى صحابيا، كالنجاشي رضي الله عنه. النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه ولم يسمى صحابيا، وإنما يكون من التابعين. الصفة الثانية أن يكون مؤمنا به حال التقائه به، يقصد بذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هؤلاء لا يسمون الصحابة. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب غيرهم من رؤوس الكفر، فلم ينفعهم لقاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يؤمنوا به. الصفة الثالثة أن يموت على ذلك، يعني يموت مؤمنا، يخرج بذلك المرتد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا، هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع أعماله، وإن يرتد منكم عن دينهم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع إلى الإسلام ومات مسلما هذا محل خلاف، هل ترجع له الصحبة مثل طليحة الأسدي وغيره أو لا ترجع؟ هذا فيه خلاف، الصحيح أنها ترجع له الصحبة، أنها ترجع له الصحبة، لأن الله اشترط في حبوط أعمال المرتد أن يموت على الردة فيموت وهو كافر، فإذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله الصالحة ومنها الصحبة، هذا هو الصحيح. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة يقول ولو تقللت ردتهم في الأصح، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تقللت ردتهم في الأصح، يعني في الأصح من قول العلماء. كانوا ينتظرون على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام. فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من الإقرار، الإقرار أحد وجوه السنة النبوية، قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة النبوية. فما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه يعد من السنة التقريرية، لأن لو كانت صلاتهم باطلة أو فعلهم هذا غير جائز لنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يعلم به وإما أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله على عهده، يعني أن الرسول أقر هذا، بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد من السنة. على عهده ينتظرون العشاء، يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء، يفضل تأخير صلاة العشاء لأن تأخيرها أفضل، فكانوا ينتظرونه، ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام ينتظر، الإمام يجب انتظاره، إلا إذا تبين عدم مجيئه بعذر أو هو أمرهم أن يصلوا أو تبين تعذر حضوره فإنهم حينئذ يصلون. أما ما دام محتمل حضوره فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا حتى يحضر الإمام، لأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم وفي أشغالهم، كانوا يغلبهم النعاس وقت العشاء، يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة، ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون من هذا النعاس، لا يتوضؤون من هذا النعاس. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى أن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم وأقره أنه يعتبر من السنة لقوله على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. وكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن الإمام ينتظر حتى يحضر إلا إذا تبين عدم مجيئه أو أنه وكل من يصلي، إنهم حينئذ يصلون. ولهذا يقول العلماء يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس كما في غرض موته صلى الله عليه وسلم، ومرة خرج ليصلح بين الأنصار ما حصل بينهم فتأخر في صلاة الظهر أو العصر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بالناس فصلى خلفه، صلى خلف عبد الرحمن. فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أفضلية تأخير صلاة العشاء وأن تأخيرها أفضل من أدائها في أول الوقت ما لم يشق على المأمومين، فإن شق على المأمومين فإنها تؤدى في أول الوقت. تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل إن سهل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول وأما العشاء فكان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، فتأخيرها أفضل إلا إذا حصل من وراء ذلك مشقة فإن الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه. المسألة الرابعة، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وأما النوم الكثير فإنه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عفان الذي سبق. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نزع كفافنا إلا من غائط وبول ونوم، جعل النوم مع البول والغائط دل على أنه ينقض الوضوء. لكن حديث صفوان بن عفان يحمل على النوم كثير، وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير. وفي المسألة أقوال لأهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، فيه خلاف، لكن حاصل الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم، تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم. وفي رواية يضعون جنوبهم في رواية حتى يسمع لهم غطيق، في رواية حتى يوقظون، دل ذلك على أن النوم يقولون لا يقولون مطلقا قليله ولا كثيره. هذا قول جماعة أهل العلم. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره، استدلالا بحديث صفوان السابق إلا من غائط وبول ونوم فأطلق النوم، دل على أنه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل. قال وأما حديث أنس هذا فهذا فعل صحابي وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، في خلاف، لكن حاصل الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، بهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق، يعني تميل رؤوسهم، تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم. وفي رواية يضعون جنوبهم، في رواية حتى يسمع لهم غطيط، في رواية حتى يوقظون، دل ذلك على أن النوم يقولون لا ينقضون مطلقا قليله ولا كثيره. هذا قول جماعة من أهل العلم. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره، استدلالا بحديث صفوان السابق إلا من غائط وبول ونوم فأطلق النوم، دل على أنه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل. قالوا وأما حديث أنس هذا فهذا فعل صحابي وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، ما فيه أن الرسول أقره، إنما هذا فعلهم هم، ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء ولا يأتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد، هذا بعيد أن يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. القول الثالث وهو الصحيح والراجح أن النوم الكثير ينقض الوضوء، النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره، وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء كما في حديث أنس بن مالك هذا وغيره. وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله، تجتمع الأدلة بهذا القول، فيعمل بأحاديث النقض على النوم الكثير وبأحاديث عدم النقض على النوم اليسير الذي يضبط الإنسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية، لأن النعاس وخفاق الرأس هذا لا يزول شعور الإنسان بالكلية، خلاف النوم المستغرق فإن الإنسان يزول شعوره بالكلية، يموت النوم موت وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، النوم وفاة. فإذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء لأن الإنسان لا يعلم عن نفسه شيئا، بخلاف اليسير فإن الإنسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث. وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش يعني زوج عبد الله بن جحش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحار فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اتفق عليه. وفي لفظ للبخاري: واغتسلي لكل صلاة. أشار مسلم إلى أنه حلف عمدا، يعني هذه الزيادة. كل مسلم حلف عمدا لأن صارت من أفراد البخاري. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله ظن أنها تفرد بها بعض الرواة، ظن أن بعض الرواة تفرد بها عن بقية الرواة، لذلك حلفها. لكن البخاري نظر إلى أن هذه الرواية لم يتفرد بها راو واحد، بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين، فلذلك أثبتها في صحيحه رحمه الله. فزال المحذور الذي ظنه الإمام مسلم على هذه الرواية أنه لم يتفرد بها بعض الرواة. هذا هو السبب. قوله: جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن أمور دينهم، وأنه لا يستحيين من السؤال عن أمور الدين، فكنا يسألنا عن أمور الدين ولا يمنعهن الحياة، ذلك لقوة إيمانهن رضي الله عنهن، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاضة. الاستحاضة خروج الدم في غير وقته، بخلاف الحيض فإنه خروج الدم في وقته، الاستحارة ليس لها وقت محدد، تخرج دائما لأنها نتيجة مرض ونزيف، بخلاف الحيض فإن له أوقات محددة تسمى للدورة الشهرية أو تسمى للعادة الشهرية، وهو ليس نتيجة مرض. الحيض ليس نتيجة مرض، وإنما هو دم طبيعة وجب الله، دم طبيعة وجب الله أخرجه من غير مرض، خلاف الاستحارة فإنها نتيجة مرض ونزيف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك في عرق، يعني سبب الاستحارة انفجار عرق، معنى أنه نزيف، معنى أنه نزيف، سمى العاجل عرق يسمى العاجل. وأما الحيض فإنه من عرق يسمى العاجل بالراء. والاستحارة تخرج من أدنى الرحم بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. دم الاستحارة أحمر خفيف بخلاف دم الحيض فإنه أسود منتن ثقيل أو ثخين غليظ، هذا دم الحيض. دم منتن يعني له رائحة، وأيضا هو الغالب أن يكون أسود، وأيضا يكون ثخين بمعنى دم غليظ. ولهذا في بعض الروايات دم الحيض أسود يعرف يعرف من العرف وهي الرائحة. ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحارة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد منها وهو أن دم الاستحارة يخرج من عرق فهو نجيف وليس بحيض، إنما ذلك عرق. بعض الرواية ركضة من الشيطان، بمعنى أن الشيطان يحرك هذا العرق الذي يشوش على المرأة. إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني فلا تدعي الصلاة. هي سألت بناء على المعروف أن الحالة تدع الصلاة، فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها الصلاة؟ هذا الذي يسأل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها لأن الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاة من أجلها، وبين لها السبب وهو أن الاستحاضة عرق. ثم قال لها فإذا أقبلت حيضتك، يعني العادة التي كنت تعرفين في الأول قبل الإصابة، قبل الإصابة بالاستحاضة، إذا أقبلت عادتك يعني الحيضية التي أنت عليها قبل حدوث الاستحاضة، أقبل موعدها من الشهر فدع الصلاة. فإذا أدبرت يعني انتهت العادة المتقررة عندك من الأول فاغسلي عنك الدم، وفي رواية واغتسلي، اغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج ويصيب البدن، تغسله بالاستنجاء، تغسله بالاستنجاء. وإذا أصاب الثوب فإنها تغسل الثوب أيضا، فاغسلي عنك الدم وصلي. وإن كان الدم مستمرا لأنه خارج العادة، لأن ما كان خارج العادة فإنه ليس حيضا إنما هو استحارة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري الرواية التي أشار إليها اغتسلي لكل، وتوضعي لكل صلاة، توضعي لكل صلاة. فالمستحارة تتوضأ لكل صلاة، وهذا محل الشاهد من الحديث للباب، دل على أن خروج دم الاستحارة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضأ. خروج دم الاستحارة ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لأنه يخرج باستمرار، يخرج باستمرار وخروجه ينقض الوضوء، فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحارة. فأفاد هذا الحديث مسائل كثيرة. المسألة الأولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على أمور دينهن، وأن الحياء لا يمنعهن من السؤال، وهكذا ينبغي للمؤمنات أن يسألن عن أمور دينهن، ألا يمنعهن الحياء؟ لأن هذا ليس بحياء، الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء، إنما هو ضعف وجبن. المسألة الثانية، الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند المشكلات، يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى عادات الناس أو إلى غير العلماء، يرجع إلى القراء أو إلى بعض المبتدئين في طلب العلم، لا يرجع إلى هؤلاء، إنما يرجع إلى العلماء، لأن فاطمة بنت أبي حبيش رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت غيره. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات الدينية، عند المشكلات الدينية لأخذ الجواب الصحيح. أما إذا سأل غير العلماء فإنه يضل الطريق ويفتى بخطأ، وهذا لا يجوز. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، لأن دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف، وأنه ليس له وقت معين، بخلاف دم الحيض فإنه نتيجة خلقة وجبلة، وله وقت محدد يخرج فيه. هذا من الفوائد بين الحيض والاستحاضة. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الحائض تدع الصلاة، لأنها قالت أفأدع الصلاة، هذا بناء على ما هو معروف أن الحائض تدع الصلاة ولا تقضيها، وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه، لأن الصوم لا يتكرر فقضاؤه سهل، خلاف الصلاة إنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو طلب من الحائض قضاء الصلوات شق ذلك على النساء، فالله خفف عنهن ولم يوجب عليهم قضاء الصلوات، وهذا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج. الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله وتشددهم في الدين بغير علم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم على ما كانت عليه السنة النبوية، لأن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة صلى الله عليه وسلم قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرومية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر لقضاء الصلاة. هكذا أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الإصابة بالاستحاضة، سواء كانت قليلة أو كثيرة تجلسها، فإذا أقبلت حيضتك يعني عادتك تدع الصلاة، فإذا أدبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم، يعني استنجي واغسلي الدم الذي يصيب الثوب أو البدن. فهذا دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها. إذا كان لها عادة، فإذا لم يكن لها عادة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز بين الدمين، فما كان أسود فإنه حيض وما كان غير أسود فإنه استحاضة، هذا ما يسمونه بالتمييز، المستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. دم الحيض له علامات، السخونة والرائحة والسواد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يحمل هذه الصفات، هذا تمييز. فتجلس الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي. في الحالة الثالثة ألا يكون لها تمييز، لا عادة ولا تمييز، ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب عادة النساء، غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، تجلس إلى الغالب فالمستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة ترجع إلى عادتها، أن لا يكون لها عادة لكنها مميزة ترجع إلى التمييز، أن لا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وبهذه الحالات جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، الحديث دليل على وجوب غسل الدم وأنه شرط لصحة الصلاة، لأنه نجس، لأن الدم نجس يجب غسله. قال فاغسلي عنك الدم، يعني الدم الذي على الفرج، وذلك بالاستنجاء. وكذلك الدم إذا أصاب الثوب أو البدن يغسل، لأنه نجس. المسألة السابعة، أن الحائض إذا تمت عادتها تغتسل، لأن في رواية هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي، لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة. تغتسل كما هو معروف أن الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، دل على أن الحائض يجب عليها الاغتسال. فأتوهن من حيث أمركم الله، دل على أن الحائض عند نهاية العادة تغتسل جميع بدنها، لأنه حدث أكبر، لأن الحيض حدث أكبر يوجب الاغتسال. المسألة الثانية، في رواية البخاري دليل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه قال توضئي لكل صلاة. توضأ ليش؟ من أجل خروج الدم، يعني خروج الدم مستمر. المسألة التاسعة، في الحديث دليل على أن من كان حدثه دائم، من كان حدثه دائم كالمستحارة التي يسيل عليها الدم باستمرار، ومن أصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار، هذا ماذا يعمل؟ إذا حضرت الصلاة يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال، ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة. ولو توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شرع في الصلاة، نزل الدم أو البول، يستمر في الصلاة، صلاته صحيحة. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة، صلاته صحيحة. الحديث ولو نقض الدم على الحصير، يعني اللي تصلي عليه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الأمة. أما الاغتسال لكل صلاة، الورد في بعض الروايات تغتسل لكل صلاة، هذه الرواية لم تثبت، وإنما الذي ثبت أنها تتوضأ لكل صلاة. أما أنها تغتسل كل صلاة هذه الرواية لم تثبت، ولكن بعض العلماء أخذ بها وقال يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن في هذا مشقة. فالصحيح أنها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تكتفي بالاغتسال الأول الذي عند نهاية العادة. أما إعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء. قال وعن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه. إذا أطلق علي فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مزاء، كنت رجلا مزاء. مزاء صيغة مبالغة، يعني كثير، كثير المزي. والمزي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة، ملاعبة الزوجة، أو عند تذكر الجماع أو التفكير، يخرج من الإنسان سائل مقدمة الشهوة، هذا يسمى بالملي، هذا يسمى بالملي. وأكثر ما يكون في الشباب، بقوة الشباب. كان علي رضي الله عنه شابا، كان شابا، وكان كثير الملي بقوة الشهوة فيه رضي الله عنه، قوة الشباب فيه. هذا معنى كنت رجلا مزاء، يعني كثير خروج الملي. وجاء أنه يغتسل، كان يغتسل لكل صلاة، لأنه ظن أن الملي مثل الملي يوجب الاغتسال، وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه. ثم لما شق عليه ذلك أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استحيا، لكنه استحيا أن يسأله مباشرة. فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه. فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء، فيه الوضوء، يعني خروج الذي يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال، لأنه ليس بمني. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه سؤال أهل العلم عند الإشكال في أمور الدين. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن الإنسان لا يقتصر على رأيه أو على اجتهاده أو سؤال الناس الذين لا علم عندهم، هذا لا يغني شيئا، لا يحل المشاكل إلا أهل العلم. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء، الاستنابة في السؤال والاستفتاء، لأن عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما. فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن خروج المذي يوجب الوضوء فقط، فدل على أن الخروج المذي من نواقض الوضوء. وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله، أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، هذا الذي أراد المصنف من إيراد هذا الحديث. وأنه لا يجب عليه الاغتسال، أنه لا يجب عليه الاغتسال، هذا ما يفيده هذا الحديث. وجاء في بعض الروايات أنه يغسل ذكره وأنثيه من المذي، يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، فدل على أن المذي أنه خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء. نعم، هذا ما يفيده هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
ما حكمه؟
لا مانع ان شاء الله انها تؤدي الرواتب مع الفريضه المستحق. نعم. ولا تحرم من اقول لا تحرم من التنفل. نعم. اذا كان وقت الصلاه الثانيه. نعم. إذا احتاج من به حدث دائم احتاج إلى الجمع في معنى، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم. كل من به حدث دائم، كل من به حدث دائم، نعم، من سلس أو استحارة أو غير ذلك. نعم. عندما يحتاج للجمع، إذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع، إذا حصل عليه مشقة. نعم. قلنا من به حدث دائم سواء كان ريحا أو بولا أو غائقا، يعني بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائق دائما أو استطلاق الريح دائما أو استطلاق البول، هذا في دائم يحول الاستمرار. نعم. إذا زال شعور الإنسان بالهغمة، نعم، ينتقل الوضوء، يعني إذا زال بالنوم يزول أيضا بالهغمة. إذا أغمي عليه أو تناول شيئا من الأدوية يغطي على إدراكه كالبنج مثلا، فإنه ينتقل الوضوء لزوال شعوره، فلا يدري بعد ذلك ماذا يخرج منه، يخرج منه الحدث وهو لا يدري. أن الإنسان ما دام مستيقظا ومعه شعوره فإنه يضبط نفسه، أما إذا زال شعوره فإنه لا يضبط نفسه. فإذا زال شعوره بنوم أو بإغماء أو بتقدير فإنه ينتقل وضوءه. لا. لا، قد يكون ما خرج من الجوف ومن المعدة مثل القيء، هذا نجس الذي يخرج من المعدة أن يعتبر نجسا. أما الصاحي لا، ما يكون مأموما لمن حدثه دائم. لا. نعم. ما حضر السائل الشرح. نعم. المريء سائل لجد يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو ما أشبه ذلك، هذا المريء. نعم. على كل حال هو ناقض، لكن الأقرب والله أعلم أنه مظنة لخروج الناقض. قوله صلى الله عليه وسلم العينان من شاء السهل، يعني الضوء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضا، على دليل على انه مظنة. لا، إذا كان الإنسان جالسا فإنه لا يكون مستغرب، لأنه يعني يكون معه شعور. أما إذا كان متكئا أو مضطجعا على الأرض فإنه يكون زائل الشعور. نعم. لا، كل هذا من الأدلة التقريرية، ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إنكار له في القرآن ولا في السنة فإنه يعتبر من التقرير. نعم. المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه اللفظ. المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه اللفظ مثل بول الغلام كما سبق. نعم. تغتسل للتبرج أو للتلظف ما في معنى. يجوز لها تغتسل للتبرج أو للتلظف لا معنى من ذلك. أو لحالة صحية مثلا فطلب أمرها الطبيب بأن تغتسل من أجل العلاج حالة صحية في معنى. إنما الاغتسال من أجل رفع الحدث ما يحصل رفع الحدث في أثناء الحياة. راجع راجع كتب الحديث وترجع إن شاء الله. قبل صلاة الجماعة بعد الإمامة قبل. نعم. نعم. إذا كان النوم يسير وهو ساجد ما يقبل الوضوء لعدم التحرز من ذلك. عدم التحرز من ذلك. النوم يسير من الساجد لا يقبل الوضوء لأنه يكثر وقوع. لا. لا أبدا ما هو مظلة. ليس مظلة. وهذا يكثر وقوع لو نقض الوضوء لصار كبير للناس ما يقبل. ما تصح صلاته. وإذا وجد الحرج وجدت الرخصة. نعم. لأن هذا يصلي هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكي هذا الهيئ لنفسه بالراحة. أما الذي يصلي هذا في عبادة هو في راحة في عبادة كون يستنقذ الوضوء أو يخرجه من الصلاة هو فعل. نعم. ما كان يؤخرها دائما انما اخرها بعض المرات لبيان المشروعيه ما كان يؤخرها دائما بل كان يراقب حال اصحابه لكن يؤخرها بعض الاحيان لبيان المشروعيه عليه الصلاه والسلام. الرسول مشرع يفعل الاشياء التي تشريع وبيانها للناس. لا. أما إمام غير الرسول فلا يفعل هذا يشق على الناس من أجل أن يحفظ السنة يعني يشق على الناس من أجل يحفظ السنة لا 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 لا. أما من صلى وحده من كان يصلي وحده أو معه جماعة يرضون بالتأخير فلا بأس العمل يعني يعمل بالسنة ويأخذ الصلاة اللي إحياء السنة والعمل بها إذا كان وحده أو يصلي مع ناس يرضون بالتأخير بالتسجيل على هذا لا في مانع. نعم. ولا يرتبط بهم غيرهم ما تقول إن المسجد إحنا عشرت عند المسجد وبالاتفاق إلى نحو الصلاة وبديت الناس ما لهم حل لا ما يصلح إذا صاروا محصورين يعني المسجد الذين اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم أو لا يؤثرون. نعم. لا إله إلا الله ما يفرق بين المذي والمني الآن التي تخرج من الذكر ثلاثة أنواع البول وهذا معروف ثانيكم بعد تعرفون البول المذي البول هذا معروف وبعد الودي الودي هذا الشيء يخرج بعد البول أبيض شيء الأبيض يخرج بعد البول يسمونها الودي هذا حكم حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول لأنه من بقاياه وصوابعه والثالث المذي وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة الرابع المني هو الذي يخرج دفقا للذة يخرج دفقا للذة وكل واحد له أحكام المذي والبول والودي والملي هذه الثلاثة توجب الوضوء فقط توجب الوضوء فقط، هي من نواقض الوضوء. أما المني إذا خرج بشهوة فإنه يوجب الاغتسال لأنه جنابة وحدث أكبر. أيضا البول والودي والذي هذه مواد نجسة، أما المني فالصحيح أنه طاهر، لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه أثر المني، وكانت عائشة تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، فالصحيح أن المني طاهر كالمخاط والبزاق. نعم، هذه الفروق بينها. نعم. صحة لا نقول بمثله من به ثلاث تصح إمامته بمثله، لا تصح بمن هو أصح منه، لأن هذا معلوم، هذا إنما يحمل رخصة للعذر، خلاف الصحيح فإنه لا يرخص له أن يصلي والبول ينزل. نعم، والرخصة تحاق بنطاقها فقط ولا تتمدد.
هذا صحيح، أنا شفته، هذا خطأ مقنع، أن على المستحارة أن تتوضا لكل صلاة. نعم، صححوه، يعني عندي هذا الكتاب صح، أن على المستحارة للحاجة. نعم.
هل
نعم، إذا توضع الإنسان ارتفع حدثه، إذا توضى بنية رفع الحدث فارتفع حدثه ويصلي به، سواء توضى لقراءة القرآن أو لجلوس في المسجد أو غير ذلك. المهم أنه إذا توضى بنية رفع الحدث، إذا توضى حتى ولو أنه الصلاة توضى بنية رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه. نعم.
بالضرورة
الدم يتبرع به للمصاب من باب الضرورة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إنه لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضرورة يجوز إسعاف المريض بالدم وإن كان نجسا، يجوز ضرورة، مثل ما يجوز المضطرة للميتة وإن كانت الميتة محرمة، لكن الضرورة. لكن بيع الدم لا يجوز، بيع الدم لا يجوز، أما بذله تبرعا لا مانع منه، بذله تبرعا لا مانع منه، أما بيعه فلا يجوز، يعني نجس. الشراء المضطر إذا ما وجد دم وهو مضطر يشري، يصير الإثم على البائع وهو يرخص له الشراء، لا يجوز الضرورة لأنه لا يتوصل إلى هذه الضرورة إلا بالثمن، يعتبر معذورا. نعم. لو كان الدم اللي في داخل الجسم نجسا ما اطلع احد ولا استطاع احد ان يعمل شيء، لكن اذا برز وفارق محله واصاب ثوبا او بدنا صار نجس. اما الدم في العروق هذا لا بد منه، يعني تقول لا تصلوا لان فيكم دم، ما يقول هذا احد. او دم مسفوحا، الله تعالى يقول او دم مسفوحا، ما قال الدم قيده في الآية الأخرى مدفوع هو الذي باعد محله وخرج. لا
مم.
لا الدم نجس ما في خلاف في نجاسته، لكن خلاف هل ينقض الوضوء أم لا، هل ينقض الوضوء أو لا. أما النجاسة هو نجس ما في إشكال. لا جاء في حديث إن من خاف فليتوضأ، جاء في حديث والمذهب أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من المعدة، خارج من المعدة. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، إن كان الحديث ليس بالقوي لكن أخذ به بعض العلماء. نعم. ما معنى قول الذي الذي سبق لنا أنه نجس، أنه يقتل لكنه نجاسة مخففة، لكن الفقهاء يقول يعفى بغير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استعمال في محله، هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة، للمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد، يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره، أما إذا كان الدم من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن شيء منه، لا عن يسيره ولا عن كثيره، مثل القائد لا يعفى عن شيء، والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيره، إنما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو
لا شك حتى الآيات القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، ما في شك. كذلك الأحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومميز،
لا شك فيه.
نعم. ولولا هذا صار كل عالم، لولا وجود العقبات هذه والتمييز بين هذه الأمور صار العلم سهل لكل يطبع عالم، كل من جرى يصير عالم، لكن هذه الأمور لا يتنبه لها إلا العلماء إلا الراسخون في العلم، هذه صعبة. العلم ليس بالشيء السهل، لازم من ضبط هذه الأمور ومعرفة قواعد العلم وأصول العلم وضوابط العلم، هذا يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى تفقه وإلى ذكاء وإلى فطنة. لكن مثل العلم سهل، يعني مثل الجرائد تأخذ جريدة وتقرأ وتصير صحفي، ما شاء الله تصير صحفي ممتاز وتقرأ الجرائد، كذلك لو أن كتب العلم يعني مثل الجرائد تطلع عالم بمجرد ما تقرأ، لكن لا، العلم صعب له أبواب وله قواعد وله أصول وله ضوابط، لكن لازم من التمشي معه، هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل. نعم.
يقول وقيل أن يقول المكح
يدل على الجلد فقط وليس على الرأس، هذا الأصل. يقول لأن أصل الخف يطلق على الجلد والرقصة تقتصر على ما وردت فيه، يقتصر على الجلد، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن الجمهور على أن كل ما لبسه الإنسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين أنه يمسح عليه، حتى على عند الإمام أحمد حتى على الجوارب، الإمام أحمد حتى على الجوارب يمسح لوجود المشقة في الجميع. نعم. ولورود الأدلة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورة بينه وعلى المعنين. نعم.
ثم لبس الخفين ثم خلع الخفين
ثم لبسهما على الطهارة الأولى، إذا تطهر ثم لبس الخفين،
ثم خلعهما
ثم لبسهما
على الطهارة الأولى،
هذا جائز؟ لا ولا تبدأ، يعني إذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على الطهارة، ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما فإن الحكم يبقى، لا بأس، إنما الكلام إذا لبسهما على طهارة ثم انتقل وضوءه، انتقل وضوءه خلعه ما بعد الحدث انه لا يمسح عليه انتقاض الطهاره. يقول لو لبسهما لبسهما على غير طهاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلتهما طاهرتين. ويقول اذا تطهر احدكم فلبس خفيه. فالذي احدث ثم لبس هذا لا يمسح. بعد حدث لا يكون البداية إلا من مسح بعد حدث. أما لو مسح في تجديد ما يمسح. إيه إذا نزع قبل الحدث ما يمسح ما يدخل بالمسح ثم لبسه ما يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة.
وهما
سنة الجنة. فهل يكفي أن ينفع على جنة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو أرسل جنة على غير طهارة؟ وإن لا تكفى بإدخال الشراب على طهارة.
نعم، يكفى بإدخال الشراب على طهارة، وله أن يلبس الخفين. ثم إذا لبس الخفين على الجوربين، فإن كان بدأ المسح على الجوربين فإن الحكم يتعلق بالجوربين ولا يمسح على الخفين، لأنه يعني بدأ المسح على الجوربين يكمل المسح عليهما إلى ثمان المسح. أما إذا كان لبس الخف قبل المسح، لبس الخف قبل المسح فهو مخير، إن شاء أن يمسح على الأعلى ويستمر معه ولا يخلعه، وإن شاء أن يمسح على الأسفل ويخلع الأعلى متى شاء. هذا أيسر له، هذا أيسر له. لكن إذا بدأ المسح على الأعلى فإن الحكم يتعلق به، فلو خلعه بطل وضوءه. نعم، لكن تحت الجوار السافر. اي نعم، ما شاء الله. نعم، الفقهاء يقول إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، أما لو لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني. نعم. يمسح عليهما لكن ما يخلعهما، إذا بدأ المسح على الكنازل ما يخلعهما، لأن الحكم تعلق بهما. أما لو مسح على الجوارب فله أن يخلع الكنازل، ما يخالف. تعلق الحكم بالجوارب. نعم. يصير الخفاف على غيار الحمل عليه. تماما. له الحق ان يمسح على الجنه لكن يستمر معه، وله الحق ان يمسح على الجوربين ويخلع الجنه. اي نعم. يكفي ستر لما تحتها، اللي تحتها سافر. نعم.
هنا الأخذ بالإفطار أولى، الأخذ بالإفطار أولى من الأخذ بالعزيمة الذي هو الصيام في السفر.
نعم.
الإفطار أفضل له ولو كان قليلا، الإفطار أفضل له ويصام وهو جائز. إلا عند الظاهرية، الظاهرية يقولون المسافر لا يصح صيامه، لو صام فصيامه غير صحيح، لأن الله لم يوجب عليه الصيام وإنما أوجب عليه الإفطار. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقولون الله أوجب عليه الإفطار فلو صام لا يجزيه. الجمهور يقولون لا، يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار، وهو إفطاره أفضل، لكن لو صام صيامه صحيح. ويقولون الآية فيها تقدير، إن كان منكم مريضا أو على سفر فيه تقدير فأفطر، فعدة من أيام أخر فيه حد مقدر. نعم. يجوز من الإفطار ويجوز من الصيام سواء كان الوقت قصيرا أو طويلا، وهو ينظر في أمره. إذا كان المسافة قليلة مثل طار من الرياض الذي يقل جدا مثلا بعد ساعة، ويقول أنا ما وفرت يشق علي القضاء بعد ذلك، كون يستمر صائم لأن ما عليه مشقة، هذا ما في ذلك. قد يكون الأفضل له أن يستمر، خصوصا خصوصا وأنه سيلزمه الإمساك آخر اليوم إذا وصل، يلزمه الإمساك. يقول ما دام يلزم الإمساك إذا وصل أنا عشان أفكر، لكن تبغى تلزمه الإمساك إذا وصل آخر اليوم ولا لا؟ وأيضا القضاء اللي يشق عليه أنا أقوم يقوم من الآن أحسن من هذا، صل قد يكون الصيام أفضل في حق هذا. نعم. إذا كان له إقامة إذا وصل إلى بلده هذا ما فيه إشكال، يلزم الإنسان. إذا وصل إلى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على 4 أيام يلزمه الإنسان. نعم. قليلة
الشيء ما هي
الشروط
اللازمة
في المسح على الكفر؟ من أبردها وأوضحها أن يلبسها بعد كمال الطهارة، أن دلت عليه الأدلة. أدخلتهما طاهرتين، إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون الخف وما في خفه مباحا، ما يقول من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الميتة، هذا ما هو مباح للشخص فلا يجوز المسح عليه، أو لا يكون مغصوبا، يكون هذا الخف مغصوبا مثل غيره، لا يجوز المسح عليه لأنه مغصوب ليس ملكا له. الشرط الثالث أن يكون الخف من مادة طاهرة، من مادة طاهرة. فلو كان الخف مصنوعا من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الكلب أو جلد الميتة على القول لأنه لا يظهر بالدباغ فإنه لا يمسح عليه لأنه نجس العين، لا يجوز المسح على نجس العين. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الملبوس ثابتا على الرجل، ثابتا على الرجل لا ينخلع بمشيه أو يسقط بمشيه، إن كان إذا مشى صفر فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ثابت. والخف المعروف الذي وردت به الأدلة يكون ثابتا على الرجل، وما رخص في المسح عليه إلا لثبوته، لأن نزعه ونقضه يشق. أما الخف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل، تنزعه تغسل الرجلين يحتاج إلى رخصة. نعم. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون
الخف سافرا لما تحته، سافرا لما تحته، فلا يكون ما تحته مرئيا إما لشفافته وإما لأنه مشقق أو مخرق فروقا كبيرة يبدو منها بعض الرجل، هذا لا يجوز المسح عليه، لأنه إنما يمسح على الخف الذي يستر لا الخف الذي لا يستر. نعم، إلى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء. وكذلك أن يكون المسح في المدة لا يخرج عن المدة، وهي يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر، هذا من الشروط أيضا يكون المسح داخل المدة. نعم، حد الوجه من ملابس شعر الرأس المعتاد، ملابس شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحين واللبن. اتوفر العمامة عن بقية الوجه، لأن الوجه فرضه الغسل، فرضه الغسل، اتوفر العمامة ما تخليها تسافر لشيء من الوجه. لا مطار الملك خالد وغيره من المطارات، إذا كان المطار خارج البلد فإنه يتبع السفر منه، إذا خرجت إليه تكون مسافرا ولو أنك في المطار يعني خارج البلد، أما إذا كان المطار داخل البلد فإنه يعتبر من البلد، لا يبدأ السفر منه حتى تستقل الطائرة أو تخرج عن البلد. مطار الملك خالد الواقع أنه الآن خارج البلد، خارج البلد، وإن كان بعض طلبة العلم عنده إشكال في هذا، لكن الواقع أنه خارج البلد، البنيان دونه والمطار محمي الآن، ما حول البنيان محمي به يشبوك ولا يبنى حوله، فهو خارج البلد. نعم. ها؟ اي نعم، لا هو خارج البلد. خارج البلد. لأنه ممنوع من السكنى قريبا منه، محوط بشبوك وحماية. نعم.
تتحدث لو انك قلت خف واطلق صار فيه تدليس وغش للذي تخبره او تشتري له هذا الشيء، لازم تقيد ان الخف مقرق خف مشقق، فاذا اطلقته صرف الى السليم، الاطلاق يوصل الى السليم. لا
في
حديث، في حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، في حديث أخذ به الإمام أحمد رحمه الله مسح على الجوربين. نعم، لكن المصنف ما ذكر في البلوغ موجود أظن في الملتقى. نعم، مخير إن شاء يمسح على النعلين وإن شاء يمسح على الجوربين، لكن إذا مسح على النعلين يستطعبهما ولا يتلعبهما. نعم، النعلين ما يستر على الرجلين، ما يستر على الرجلين. نعم، حكمه أنه إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام سواء للدراسة أو للتجارة أو لسفارة أو لغير ذلك أنه يأخذ حكم المقيم، فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا
حكم المقيم يرجع إلى حكم المقيم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. الأصل في المقيم أنه يصوم، وأنه يقضي الصلاة، وأنه يمسح يوم وليلة، هذا هو الأصل. كيف نخرجه عن هذا الأصل؟ نعم، يقول يمسح المقيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. والله جل وعلا يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل تسمي هذا الذي مقيم 4 سنين أو 5 سنين للدراسة تسميه مسافر؟ ما أظن أحد عاقل يسميه مسافر، سميه مقيم ولا لا؟ يسميه مقيم. السفير، طيب سفير الحكومة اللي يروح ويأخذ سنين، قد يأخذ 10 سنين 20 سنة، تقول إنه مسافر ولا تقول إنه مقيم؟ هذا ما في جدال، يعني معروف واضح، أي يقول إنه مسافر هذه مكابرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مكث في تبوك 20 يوما، ومكة 8 أيام و10 أيام عام الفتح، يقصر الصلاة. لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي إقامة في محددة، بل جلس ينتظر العدو في مكة، جلس ينظم لغزوة حنين، لأنه بلغ عنها هواجس تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جلس ينظم، ما جلس يريد إقامة. وكلام في تبوك جلس ينتظر العدو، الروم ما نوى إقامة محددة، ما يدري العدو متى يجي، ما يدري أي ساعة يجي، فهو لم ينوي إقامة محددة في غزوة الفتح ولا في غزوة تبوك، وإنما جلس في الغزوتين ينتظر العدو، وانتظار العدو غير محدد. نعم. ابن عمر أقام لوجود المانع، وهو الجليد، وهو الجليد والثلج، ما نوى إقامة، لكنه نوى أن يبقى حتى يزول هذا العدو ثم يسافر، وما نوى إقامة، مثل الذي ينتظر العدو ما يدري متى يزول. نعم. ها؟ ولا غلب على ظنه ما دام إن منعه إقامة، وإنما منعه مانع من السفر، هو يجري السفر لكن منعه مانع، هذا ما هو حكم المسافر. لكن إنسان جاي يبي يدرس وتاجر أو شرع عظم يشري، مسكن، يجي يجلس 4 سنين 5 سنين يسمونه مسافر في هذه الحالة، أو مسافر.
لا
عليه ينزل بنيان ما يخالف، او ينزل في البر او في خيمه ما يخالف، لكن الشان في انه نوى اقامه محدده او لم ينوي، حتى لو نزل بالبر، في خيمه ناوي 5 أيام او 6 أيام هل ينتقل سبعه؟ يعتبر مقيم. نعم. إقامته في مكة في حجة الوداع، قدم صريحة رابعة، ولا تحرك للحج إلا 8 أيام، هذه لا شك أن الرسول نوى الإقامة فيها، وما زاد عليها فهو مشكوك فيه، والأصل التزام أحكام الإقامة. نعم. ها؟ في الطريق؟ نعم في الطريق يقصر ويفطر، طريق بين أهله وبين البلد التي سافر له. إذا وصل البلد لا، صار مقيم، لأن البلد لأن محل إقامته وأهله فيها. نعم.
يقول كيف تكون بداية الفقر والإفطار عند مفارقة عامل البلد ومنذ السنة يبلغ حد من المدينة تقريبا، فهو لم يتعلم إلى أين من عامل
80 كيلو ما ترجع إلا من خارج البلد، ما تحصله إلا من خارج البلد، ما ترجع المسافة إلا من خارج البلد. فإذا كان إذا خرج من البلد بقي 80 كيلو فأكثر يصير مسافر، إذا كان ما بقي إلا 60 كيلو فهو لا يعتبر مسافرا، ولو كان سافر مثل البلد مثل الرياض، مسافة 40 كيلو داخل البلد، كله يمشي يشير. افرض ان الساكن الشميل وراح يبيع المصري، كم يبي يسير بالرياض؟ كم يسير بالرياض؟ حوالي 40 كيلو او 60 كيلو. هذه كلها ما نعتبر لانه داخل البلد. نعم. إذا جاء إلى أهله يلزمه الإتمام والإمساك في رمضان، لأنه جاء إلى أهله، إلى أهله فهو مقيم. نعم.
فهل
يعمل سارقا المسافر 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 فهل يفسد ويفسد الصلاة حتى وإن كان هذا عمله جاهلا؟ وماذا عمل إذا أفضل؟ نعم، الذي صاحب السيارة اللي تردد في الطريق أولى بالرخصة من اللي يسافر مرة في السنة أو مرتين، المشقة عليها أكثر، فله الإفطار وله القصر، لأنه أحوج إلى قصة لكثرة أسفاره. إلا إذا كان سفره دائما ليس له بلد، مثل الملاح، يقول الملاح صاحب السفينة هذا ليس له بلد، أهله معه وهو لا ينوي الإقامة في بلد، هذا حكم المقيم، يعني حالته دائما حالة سفر ليس له بلد يقيم فيه، هذا يعتبر مقيما فيلزمه الصيام ويلزمه، لأنه ليس لسفره نهاية. الخلاف الذي ينوي الإقامة في بلد ولو بعض السنة فهذا يعتبر متاجرا يترخص، بل هو أولى بالرخصة من سافر إلا مرة في السنة أو مرتين، لأن المشقة على هذا المتردد أكثر، المشقة تجلب التيسير. نعم. الخامس لو رمضان في آخر القضاء المعلوم يجوز يقضي بعد رمضان الآخر، إذا كان المعلوم بين رمضانين ما تمكن من القضاء يجوز لآخره إلى بعد رمضان الآخر ورمضان ثاني وثالث، ما دام العذر موجود يجوز يوم. نعم.
ويقضي الشيخ إذا وقع الرجل
وقع الحائط فهل عليه الكفارة؟ إيه نعم، صحيح عن الكفارة، إذا وقع الحيض فعليه الكفارة، يعني وجد دليل بذلك وهي دينار أو نصف، يعني مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب أو نصف مثقال، أو ما يقابله يقابل الفرض هذا من النقود الأخرى تصدق به، هذه الكفارة. نعم.
وهذا
السائل
يقول
ما هي الفروق التي تقام لكم حيث أمي لم تكن من الإذن على ذلك؟ إيه جدول مكتوب، إيه جدول تأخذ نسخة منه ورسلت يوم الجمعة ليلة السبت ويوم الاثنين ليلة الثلاثة ويوم الأربعاء ليلة الخميس. نعم.
وكانت
حاملة 20 يوما،
فهل تجوز الرضاعة؟ وهل يصح
الرضاعة
وكانت حاملة 20 يوما، وهل
يصدق للرضاعة في الحديث لحم من الرضاعة ولا يكون من الحسن؟ إذا جرى لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها، صار ابنا لها سواء كانت حاملا أو غير حامل. إذا جرى لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات سأسقى في الحولين فلها حكم الرضاعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سواء كانت حاملا او غير حامل او كانت مضعا او كبيره او صغيره. نعم. المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات. نعم.
وقال له على أنه يقيم الصلاة ولكنه في الرابعة الرابعة وجد أنه لا يصلي، علما أنه قطع عن متابعة هل تصل صلاة هذا المأمور أم يعيد الصلاة أم يكافئ ما إلى أنه وفي جمل
الجمهور؟ هذا معذور،
هذا معلوم يعتبر هذا حالة عذر، يكمل الصلاة مع الإمامة وإن كان الإمام سلم فهو يقوم ويأتي بما ترك من الصلاة، إن كان إمامة سلم يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة يقضي يكمل الصلاة والحمد لله، وإن كان الإمام لم يسلم فإنه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الإمام، لأنه يعني معذور في حكم انفصاله عن الإمام في حالة عدم سماع صوت الإمام يعتبر معذورا. نعم، صلاته صحيحة وعليه أن يتمها ولا عليه شيء إن شاء الله. نعم.
السؤال الأخير يقول
فيه،
هل يجوز
لمن يجوز المرأة
أن يلبس عدسات
مدورة؟ هذا يرجع إلى رأي الطبيب، إذا قرر الطبيب أن هذه العدسات تصلح له وأنه بحاجة إليها ما في مانع، يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة الحمد لله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. لما فرغ من بيان أحكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة، أردف ذلك لباب نواقض الوضوء من أجل أن يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم. ونواقض الوضوء جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، اسم فاعل من نقض الشيء إذا حل له، فالنقض حل المبرم، هذا في اللغة، فالنقض حل المبرم، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاها، يعني حلت غزلها بعد إبرامه. والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء كما جاءت في الأدلة، مبطلاته كما جاءت في الأدلة. وأول هذه الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تفرق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رجعوا أبو داود صححه الدارقطني وأصله في مسلم. قوله كان أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله جمع صاحب أو صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني لا بد من ها
ثلاث صفات، لا يسمى صحابيا إلا بثلاث هذه الصفات. أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينيه أو لم يره كالأعمى مثلا، مهم أنه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. فالذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى صحابيا، كالنجاشي رضي الله عنه. النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه ولم يسمى صحابيا، وإنما يكون من التابعين. الصفة الثانية أن يكون مؤمنا به حال التقائه به، يخرج بذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هؤلاء لا يسمون الصحابة. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب غيرهم من رؤوس الكفر، فلم ينفعهم لقاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يؤمنوا به. الصفة الثالثة أن يموت على ذلك، يعني يموت مؤمنا، يخرج بذلك المرتد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا، هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع إلى الإسلام ومات مسلما، هذا محل خلاف، هل ترجع له الصحبة مثل طليحة الأسدي وغيره أو لا ترجع؟ هذا فيه خلاف. الصحيح أنها ترجع له الصحبة، أنها ترجع له الصحبة، لأن الله اشترط في حبوط أعمال المرتد أن يموت على الردة فيموت وهو كافر، فإذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله الصالحة ومنها الصحبة، هذا هو الصحيح. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة، يقول ولو تقللت ردته في الأصح، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تقللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من قول العلماء. كانوا ينتظرون على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام. فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من الإقرار. الإقرار أحد وجوه السنة النبوية، قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة النبوية. فما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه يعد من السنة التقريرية، لأن لو كانت صلاتهم باطلة أو فعلهم هذا غير جائز لنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يعلم به وإما أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله على عهده، يعني أن الرسول أقر هذا، بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد من السنة. على عهده ينتظرون العشاء، يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء، يفضل تأخير صلاة العشاء لأن تأخيرها أفضل. فكانوا ينتظرونه ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام ينتظر، الإمام يجب انتظاره، إلا إذا تبين عدم مجيئه بعذر، أو هو أمرهم أن يصلوا، أمرهم أن يصلوا، أو تبين تعذر حضوره، فإنهم حينئذ يصلون. أما ما دام يحتمل حضوره فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا حتى يحضر الإمام، لأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم وفي أشغالهم، كانوا يغلبهم النعاس وقت العشاء، يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة. ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون من هذا النعاس، لا يتوضؤون من هذا النعاس. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم وأقره أنه يعتبر من السنة، لقوله على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. وكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن الإمام ينتظر حتى يحضر إلا إذا تبين عدم مجيئه أو أنه وكل من يصلي، إنهم حينئذ يصلون. ولهذا يقول العلماء يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ومرة خرج ليصلح بين الأنصار ما حصل بينهم، فتأخر في صلاة الظهر أو العصر، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بالناس، فصلى خلفه، صلى خلف عبد الرحمن. فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أفضلية تأخير صلاة العشاء، وأن تأخيرها أفضل من أدائها في أول الوقت ما لم يشق على المأمومين. فإن شق على المأمومين فإنها تؤدى بأول الوقت. تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول أهم العشاء فكان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، فتأخيرها أفضل إلا إذا حصل من وراء ذلك مشقة فإن الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه. المسألة الرابعة أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وأما النوم الكثير فإنه ينقض الوضوء، كما في حديث صفوان بن عفان الذي سبق أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع كفافنا إلا من غائط وبول ونوم، جعل النوم مع البول والغائط دل على أنه ينقض الوضوء. لكن حديث صفوان بن عفان يحمل على النوم كثير، وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير. وفي المسألة أقوال لأهل العلم في النوم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ في خلاف، لكن حاصل الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا، لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخطئ، يعني تميل رؤوسهم، تخطئ يعني تميل رؤوسهم من النوم. وفي رواية يضعون جنوبهم، في رواية حتى يسمع لهم غطيط، في رواية حتى يوقظون، دل ذلك على أن النوم يقولون لا يقولون مطلقا، قليله ولا كثيره، هذا قول جماعة أهل العلم. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، قليله وكثيره، استدلالا بحديث صفوان السابق إلا من غائط وبول ونوم فأطلق النوم، دل على أنه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل. قالوا وأما حديث أنس هذا فهذا فعل صحابي، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، في خلاف، لكن حاصل الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا، لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخطئ، يعني تميل رؤوسهم، تخطئ يعني تميل رؤوسهم من النوم. وفي رواية يضعون جنوبهم، في رواية حتى يسمع لهم غطيط، في رواية حتى يوقظون، دل ذلك على أن النوم يقولون لا ينقضون مطلقا، قليله ولا كثيره، هذا قول جماعة من أهل العلم. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، قليله وكثيره، استدلالا بحديث صفوان السابق إلا من غائط وبول ونوم فأطلق النوم، دل على أنه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل. قالوا وأما حديث أنس هذا فهذا فعل صحابي، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، ما فيه أن الرسول أقره، إنما هذا فعلهم هم، ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء ولا يأتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد، هذا بعيد أن يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. القول الثالث وهو الصحيح والراجح أن النوم الكثير ينقض الوضوء، النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره، وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء كما في حديث أنس بن مالك هذا وغيره. وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله، تجتمع الأدلة في هذا القول، فيعمل بأحاديث النقض على النوم الكثير وبأحاديث عدم النقض على النوم اليسير الذي يضبط الإنسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية، لأن النعاس وخفاق الرأس هذا لا يزول شعور الإنسان بالكلية، خلاف النوم المستغرق فإن الإنسان يزول شعوره بالكلية، يموت النوم موت وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، النوم وفاة. فإذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء لأن الإنسان لا يعلم عن نفسه شيئا، بخلاف اليسير فإن الإنسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث. وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش يعني زوج عبد الله بن جحش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحار فلا أطهر أفأدعو الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اتفق عليه. وفي لفظ للبخاري واغتسل لكل صلاة، أشار مسلم إلى أنه حلف عمدا، يعني هذه الزيادة كل مسلم حذفها عمدا لأن صرف من أفراد البخاري. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله ظن أنها تفرد بها بعض الرواة، ظن أن بعض الرواة تفرد بها عن بقية الرواة لذلك حذفها، لكن البخاري نظر إلى أن هذه الرواية لم يتفرد بها راو واحد، بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين، فلذلك أثبتها في صحيحه رحمه الله. فزال المحذور الذي ظنه الإمام مسلم على هذه الرواية أنه لم يتفرد بها بعض الرواة. هذا هو السبب. قوله جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن أمور دينهم، وأنه لا يستحيين من السؤال عن أمور الدين، فكنا يسألن عن أمور الدين ولا يمنعهن الحياة، ذلك لقوة إيمانهن رضي الله عنهن، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض. الاستحاضة خروج الدم في غير وقته، بخلاف الحيض فإنه خروج الدم في وقته، الاستحاضة ليس لها وقت محدد تخرج دائما، لأنها نتيجة مرض ونزيف. بخلاف الحيض فإن له أوقات محددة تسمى للدورة الشهرية أو تسمى للعادة الشهرية، وهو ليس نتيجة مرض. الحيض ليس نتيجة مرض، وإنما هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة أخرج من غير مرض. خلاف الاستحارة فإنها نتيجة مرض ونزيف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما داني في عرق، يعني سبب الاستحارة انفجار عرق، معنى أنه نزيف، معنى أنه نزيف. يسمى العاجل، العرق يسمى العاجل. وأما الحيض فإنه من عرق يسمى العاجل بالراء. والاستحارة تخرج من أدنى الرحم بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. دم الاستحارة أحمر خفيف بخلاف دم الحيض فإنه أسود منتن، أسود منتن ثقيل أو ثخين غليظ، هذا دم الحيض. دم منتن يعني له رائحة، وأيضا هو الغالب أن يكون أسود، وأيضا يكون ثخين بمعنى دم غليظ. ولهذا في بعض الروايات دم الحيض أسود يعرف من العرق والرائحة. ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحارة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد منها، وهو أن دم الاستحارة يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض، إنما ذلك عرق. بعض الرواية ركضة من الشيطان، بمعنى أن الشيطان يحرك هذا العرق الذي يشوش على المرأة. إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني فلا تدعي الصلاة. هي سألت بناء على المعروف أن الحالة تدع الصلاة، فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها الصلاة؟ هذا الذي يشفع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها لأن الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاة من أجلها، وبين لها السبب وهو أن الاستحاضة عرق. ثم قال لها فإذا أقبلت حيضتك، يعني العادة التي كنت تعرفين في الأول قبل الإصابة بالاستحاضة، إذا أقبلت عادتك يعني الحيضية التي أنت عليها قبل حدوث الاستحاضة، أقبل موعدها من الشهر فدع الصلاة. فإذا أدبرت يعني انتهت العادة المتقررة عندك من الأول فاغسلي عنك الدم، وفي رواية واغتسلي، اغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج ويصيب البدن، تغسله بالاستنجاء. وإذا أصاب الثوب فإنها تغسل الثوب أيضا، فاغسلي عنك الدم وصلي. وإن كان الدم مستمرا لأنه خارج العادة، لأن ما كان خارج العادة فإنه ليس حيضا إنما هو استحارة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري الرواية التي أشار إليها واغتسلي لكل وتوضعي لكل صلاة، توضعي لكل صلاة. فالمستحارة تتوضأ لكل صلاة، وهذا محل الشاهد من الحديث للباب، دل على أن خروج دم الاستحارة ينقض الوضوء.
يجب عليها أن تتوضا. خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء. يجب عليها أن تتوضا أي كل صلاة، لأنه يخرج باستمرار، يخرج باستمرار وخروجه ينقض الوضوء. يجب عليها أن تتوضا لكل صلاة لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحاضة. فأفاد هذا الحديث مسائل كثيرة. المسألة الأولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على أمور دينهن، وأن الحياء لا يمنعهن من السؤال، وهكذا ينبغي المؤمنات أن يسألن عن أمور دينهن. ألا يمنعهن الحياء؟ لأن هذا ليس بحياء. الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء، إنما هو ضعف وجبن. المسألة الثانية، الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند المشكلات، يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى عادات الناس أو إلى غير العلماء، يرجع إلى القراء أو إلى بعض المبتدئين في طلب العلم، لا يرجع إلى هؤلاء، إنما يرجع إلى العلماء، لأن فاطمة بنت أبي حبيش رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت غيره. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات الدينية، عند المشكلات الدينية لأخذ الجواب الصحيح. أما إذا سأل غير العلماء فإنه يضل الطريق ويفتى بخطأ، وهذا لا يجوز. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، في أن دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف، وأنه ليس له وقت معين، بخلاف دم الحيض فإنه نتيجة خلقة وجبلة وله وقت محدد يخرج فيه. هذا من الفوائد بين الحيض والاستحاضة. المسألة الرابعة، حديث دليل على أن الحائض تدع الصلاة، لأنها قالت أفأدع الصلاة، هذا بناء على ما هو معروف أن الحائض تدع الصلاة ولا تقضيها، وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه، لأن الصوم لا يتكرر فقضاؤه سهل، خلاف الصلاة إنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو طلب من الحائض قضاء الصلوات شق ذلك على النساء، فالله خفف عنهن ولم يوجب عليه القضاء والصلوات، وهذا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج. الخوارج يرون أن الحائض تفقد الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله وتشددهم في الدين بغير علم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم على ما كانت عليه السنة النبوية، لأن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها، قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الإصابة بالاستحاضة، سواء كانت قليلة أو كثيرة تجلسها. فإذا أقبلت حيضتك يعني عادتك تدع الصلاة، فإذا أدبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم، يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب أو البدن. فهذا دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها. إذا كان لها عادة، فإذا لم يكن لها عادة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز بين الدمين، فما كان أسود فإنه حيض، وما كان غير أسود فإنه استحاضة. هذا ما يسمونه بالتمييز، الاستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. دم الحيض له علامات: السخونة والرائحة والشواذ، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يحمل هذه الصفات، هذا تمييز. فتجد الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي. في الحالة الثالثة ألا يكون لها تمييز، لا عادة ولا تمييز، ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب عادة النساء. غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، تجلس إلى الغالب، ترجع إلى الغالب. فالمستحاضة لها 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون لها عادة ترجع إلى عادتها، ألا يكون لها عادة لكنها مميزة ترجع إلى التمييز، ألا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وبهذه الحالات جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة: الحديث دليل على وجوب غسل الدم وأنه شرط لصحة الصلاة، لأنه نجس، لأن الدم نجس يجب غسله. قال: فاغسلي عنك الدم، يعني الدم الذي على الفرج، فذلك بالاستنجاء. وكذلك الدم إذا أصاب الثوب أو البدن يغسل، لأنه نجس. المسألة السابعة: أن الحائض إذا تمت عادتها تغتسل، لأن في رواية هذا الحديث قال: وتغتسل ثم اغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي، لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة. تغتسل كما هو معروف أن الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، دل على أن الحيض يجب عليها الاغتسال. فأتوهن من حيث أمركم الله، دل على أن الحيض عند نهاية العادة تغتسل جميع بدنها، لأنه حدث أكبر، لأن الحيض حدث أكبر يوجب الاغتسال. المسألة الثانية: في رواية البخاري دليل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه قال: توضئي لكل صلاة. توضا ليش؟ من اجل خروج الدم، يعني خروج الدم مستمر. المساله التاسعه: في الحديث دليل على ان من كان حدثه دائم، من كان حدثه دائم كالمستحاضه التي يسيل عليها الدم باستمرار، ومن اصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار، هذا ماذا يعمل؟ إذا حضرت الصلاة يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال، ولو خرج منه
الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة. ولو توضأت المستحاضة أو من به سنة البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم أو البول يستمر في الصلاة، صلاته صحيحة. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة، صلاته صحيحة. الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير، يعني اللي تصلي عليه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الأمة. أما الاغتساء لكل صلاة، يعني ورد في بعض الروايات الكثير لكل صلاة، هذه الرواية لم تثبت، وإنما الذي ثبت أنها تتوضأ لكل صلاة. أما أنها تغتسل كل صلاة هذه الرواية لم تثبت، ولكن بعض العلماء أخذ بها وقال يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن في هذا مشقة، في هذا مشقة. فالصحيح أنها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تكتفي بالاغتسال الأول الذي عند نهاية العادة. أما إعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء. قال وعن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، إذا أطلق علي فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. قال كنت رجلا مزاء، كنت رجلا مزاء، مزاء صيغة مبالغة يعني كثير، كثير المذي، والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة، ملاعبة الزوجة أو عند تذكر الجماع أو التفكير، يخرج من الإنسان سائل مقدمة الشهوة، هذا يسمى بالمذي، هذا يسمى بالمذي. وأكثر ما يكون في الشباب، في قوة الشباب. كان علي رضي الله عنه شابا، كان شابا وكان كثير المذي لقوة الشهوة فيه رضي الله عنه، قوة الشباب فيه. هذا معنى كنت رجلا مزاء، يعني كثير خروج المذي. وجاء أنه يغتسل، كان يغتسل لكل صلاة، لأنه ظن أن المذي مثل المني يوجب الاغتسال، وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه. ثم لما شق عليه ذلك أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استحيا، لكنه استحيا أن يسأله مباشرة، فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه. فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فيه الوضوء، يعني خروج المذي يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال، لأنه ليس بمني. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه سؤال أهل العلم عند الإشكال في أمور الدين، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن الإنسان لا يقتصر على رأيه أو على اجتهاده أو سؤال الناس الذين لا علم عندهم، هذا لا يغني شيئا، لا يحل المشاكل إلا أهل العلم. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء، الاستنابة في السؤال والاستفتاء، لأن عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما، فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن خروج المذي يوجب الوضوء فقط، فدل على أن الخروج المذي من نواقض الوضوء، وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله، أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، هذا الذي أراد المصنف من إيراد هذا الحديث، وأنه لا يجب عليه الاغتسال، أنه لا يجب عليه الاغتسال، هذا ما يفيده هذا الحديث. وجاء في بعض الروايات أنه يغسل ذكره وأنثيه من المذي، يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، فدل على أن المذي أنه خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء. نعم، هذا ما يفيده هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
ما
لا مانع إن شاء الله أنها تؤدي الرواتب مع الفريضة المستحق. نعم، ولا تحرم من، أقول لا تحرم من التنفل. نعم، إذا صار وقت الصلاة الثانية. نعم. إذا احتاج من به حدث دائم احتاج إلى الجمع يجمع في معنى، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم، كل من به حدث دائم، كل من به حدث دائم، نعم، من سلس أو استحارة أو غير ذلك. نعم، عندما يحتاج للجمع، إذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع، إذا حصل عليه مشقة. نعم. قلنا من به حدث دائم سواء كان ريحا أو بولا أو غائقا، يعني بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائق دائما أحيانا، أو استطلاق الريح دائما، أو استطلاق البول، حدث دائم يحوز الاستمرار. نعم. إذا زال شعور الإنسان بالإغماء، نعم، ينتقل الوضوء، يعني إذا زال بالنوم يزول أيضا بالإغماء، إذا أغمي عليه أو تناول شيئا من الأدوية يغطي على إدراكه كالبنج مثلا، فإنه ينتقل الوضوء لزوال شعوره، فلا يدري بعد ذلك ماذا يخرج منه الحدث، ولا يدري، لأن الإنسان ما دام مستيقظا ومعه شعوره فإنه يضبط نفسه، أما إذا زال شعوره فإنه لا يضبط نفسه، فإذا زال شعوره بنوم أو بإغماء أو بتقدير فإنه ينتقل وضوءه. لا، نعم، قد يكون ما خرج من الجوف ومن المعدة مثل القيء، الذي يخرج من المعدة أن يعتبر لبسا. نعم.
هل
يمكن أن لمن حرفه لا يجده. أما الصاحي لا ما يكون مأموما لمن حدثه دائم. لا
نعم
ما شرحنا ما حضر السائل الشرح. نعم الذي سائل لجد يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو ما أشبه ذلك هذا المريض. نعم على كل حال هو نأخذ لكن الأقرب والله أعلم أنه مظنة للخروج هناك. قوله صلى الله عليه وسلم العينان من شاء السهل يعني الضوء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضا هذا دليل على أنه مظنة. لا إذا كان الإنسان جالس إذا كان الإنسان جالسا فإنه لا يكون مستغرب لأنه يعني يكون معه شعور. أما إذا كان متكئا أو مضطجعا على الأرض فإنه يكون زائل الشعور. نعم لا كل هذا من الأدلة التقريرية ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إنكار له في القرآن ولا في السنة فإنه يعتبر من التقرير. نعم المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه اللفظ المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه اللفظ مثل بول الغلام كما سبق. نعم تغتسل للتبرج أو للتلظف ما في معنى يجوز تغتسل للتبرج أو للتلظف لا معنى من ذلك أو لحالة صحية مثلا طلب أمرها الطبيب بأن تغتسل من أجل العلاج حالة صحية في معنى إنما الاغتسال من أجل رفع الحدث ما يحصل رفع الحدث في أثناء الحياة. راجع كتب الحديث وتلقاه إن شاء الله باب صلاة الجماعة باب الإمامة باب لا إذا كان اليوم يسير وهو ساجد لا يقبل الوضوء لعدم التحرز من ذلك اليوم يسير من الساجد لا يقبل لأن هذا يكثر وقوع. لا لا أبدا ما هو مظنة ليس مظنة وهذا يكثر وقوع لو نقل الوضوء لصار كبير للناس ما تصح صلاته وإذا وجد الحرج وجدت الرخصة. نعم يعني هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكي هذا الهيئ لنفسه بالراحة. أما الذي يصلي هذا في عبادة هو في راحة في عبادة كونه تنقض الوضوء أو تخرج من الصلاة هو صعب. نعم ما كان يؤخرها دائما انما اخرها بعض المرات لبيان المشروعيه ما كان يؤخرها دائما ان كان يراقب حاله اصحابه لكن يؤخرها بعض الاحيان لبيان المشروعيه عليه الصلاه والسلام. الرسول مشرع يفعل الاشياء التي تشريع وبيانها للناس. نعم أما إمام غير الرسول فلا يفعل هذا يشق على الناس من أجل أن يحفظ السنة يعني يشق على الناس من أجل يحفظ السنة هذا لا نعم هذا الشيخ أما من صلى وحده من كان يصلي وحده أو معه جماعة يرضون بالتأخير فلا بأس العمل يعني يعمل بالسنة ويأخذ الصلاة لإحياء السنة والعمل بها إذا كان وحده أو يصلي مع الناس ويرضون بالتأخير بالتبديل على هذا لا في مانع. نعم. ولا يرتبط بهم غيرهم. ما تقول للمسجد احنا عشرت عند المسجد وبالاتفاق لنا والصلاة وبقيت الناس لهم حل؟ لا ما يصلح إذا صاروا محصورين يعني الذين اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم أو لا يؤثرون. نعم. لا إله إلا الله ما يفرق بين المجي والمني التي تخرج من الذكر ثلاثة أنواع البول هذا معروف ثانيكم بعد تعرفون البول المجي البول هذا معروف وبعد الودي الودي هذا الشيء يخرج بعد البول أبيض شيء الأبيض يخرج بعد البول يسمونه الودي هذا حكم البول تماما الودي حكم البول لأنه من بقاياه وصوابعه والثالث المذي وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة الرابع المني فهو الذي يخرج دفقا للذة يخرج دفقا للذة وكل واحد له أحكام المذي والبول والودي والملي هذه الثلاثة توجب الوضوء فقط توجب الوضوء فقط لأن النواقض الوضوء أما المني إذا خرج بشهوة فإنه يوجب الاغتسال لأنه جنابة وحدث أكبر أيضا البول والودي والملي هذه مواد نجسة أما المني فالصحيح أنه طاهر لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه أثر المني وكانت عائشة تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فالصحيح أن المني طاهر فالمخاط والبزاق نعم هذه الفروق بينها نعم نعم صحة لا نقول مثلك بمثلك من به ثلاث تصح إمامته بمثله فلا تصح بمن هو أصح منه لأن هذا معذور هذا إنما يحمل رخصة للعذر خلاف الصحيح فإنه لا يرخص له أن يصلي والبول ينزل نعم والرخصة تحاق بنطاقها فقط ولا تتمدد لا هذا خطأ مطلعي هذا صحيح أنا شفته هذا خطأ مطلع أن على المستحارة أن تتوضأ لكل صلاة نعم صححوه يعني عند هذا الكتاب صح أن على المستحارة للحائض نعم هل نعم إذا توضأ الإنسان ارتفع حدثه إذا توضأ بنية رفع الحدث فارتفع حدثه ويصلي به سواء توضأ لقراءة القرآن أو لجلوس في المسجد أو غير ذلك المهم أنه إذا توضأ بنية رفع الحدث إذا توضأ حتى ولو أنه الصلاة توضأ بنية رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه نعم الدم يتبرع به للمصاب من باب الضرورة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضرورة يجوز إسحاق المريض بالدم وإن كان نجسا يجوز ضرورة مثل ما يجوز المضطر غسل الميتة وإن كانت الميتة محرمة لكن الضرورة. لكن بيع الدم لا يجوز بيع الدم لا يجوز أما بذله تبرعا لا مانع منه بذله تبرعا لا مانع منه أما بيعه فلا يجوز يعني نجس. الشراء للمضطر إذا ما وجد دم وهو مضطر يشري يصير الإثم على البائع وهو يرخص له الشراء لا يجوز ضرورة لأنه لا يتوصل إلى هذه الضرورة إلا بالثمن يعتبر معذورا. نعم. لو كان الدم اللي في داخل الجسم نجسا ما اطلع احد ولا استطاع احد ان يعمل شيء. لكن اذا برز وفارق محله واصاب ثوبا او بدلا صار نجس. اما الدم في العروق هذا لا بد منه. يعني تقول لا تصلوا لان فيكم دم ما يقول هذا احد. نعم. أو دم مسفوحا الله تعالى يقول أو دم مسفوحا ما قال الدم قيده في الآية الأخرى مسفوح هو الذي باعد محله وخرج. لا لا الدم نجس ما في خلاف نجاسة لكن خلاف هل ينقض الوضوء أو لا هل ينقض الوضوء أو لا. أما النجاسة هو نجس ما في إشكال. لا
هل
الاستغفار مؤثر للوضوء ولا يؤثر على الوضوء؟ جاء في حديث ان من خاف فليتوضا. جاء في حديث والمذهب انه من نواقض الوضوء لانه خارج من المعده خارج من المعده. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف فليتوضا ان كان الحديث ليس بالقوي لكن اخذ به بعض العلماء. نعم.
أيها
الشيخ
ما معنى قول بقلاب رحمه الله ويدفع للشيخ والكيرتين ويحفظ رحمه الله الذي.
ما معنى قول
بقلاب رحمه الله ويدفع للشيخ والكيرتين ويحفظ
رحمه
الله
الذي. الذي يتبق لنا أنه نجس أنه يقتل لكنه نجاسة مخففة. لكن الفقهاء يقول يعفى في غير بائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استهمال في محله. هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة. يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره. أما إذا كان الدم من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن شيء منه لا عن يسيره ولا عن كثيره. مثل القائد لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا. إنما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو